أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، هذه الحلقة 30 من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله، وفيها الفصل 23 بعد 100، وعنوانه خطر الاشتغال بعلم الكلام دون علم. يقول الشيخ: قدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم، فارتقوا منابر التذكير للعوام، فكان معظم مجالسهم أنهم يقولون: ليس لله في الأرض كلام، وهل المصحف إلا ورق وعفص وزاج، وإن الله ليس في السماء، وإن الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله كانت خرساء فأشارت إلى السماء، أي ليس هو من الأصنام التي تعبد في الأرض. ثم يقولون: أين الحروفية الذين يزعمون أن القرآن حرف وصوت؟ هذا عبارة جبريل. فما زالوا كذلك حتى هان تعظيم القرآن في صدور أكثر العوام، وصار أحدهم يسمع فيقول: هذا هو الصحيح، وإلا فالقرآن شيء يجيء به جبريل في كيس. فشكى إلي جماعة من أهل السنة، فقلت لهم: اصبروا، فلابد للشبهات أن ترفع رأسها في بعض الأوقات وإن كانت مدموغة، وللباطل جولة وللحق صولة، والدجالون كثير، ولا يخلو بلد ممن يضرب البهرج على مثل سكة السلطان. قال قائل: فما جوابنا عن قولهم؟ قلت: اعلم وفقك الله تعالى أن الله عز وجل ورسوله قنعا من الخلق بالإيمان بالجمل، ولم يكلفهم معرفة التفاصيل، إما لأن الاطلاع على التفاصيل يخبط العقائد، وإما لأن قوى البشر تعجز عن مطالعة ذلك. أريد أن أنبه في بداية هذا الفصل إلى أن ابن الجوزي مضطرب في مسائل العقيدة، يعني أحيانا يثبت ويلتزم منهج الإمام أحمد والمذهب في إثبات العقيدة وأمرها كما جاءت، وأحيانا يتحول إلى التأويل نظرا لداء العقليات الفزة أمثال ابن الجوزي في مثل هذا الموضوع، فاحذر، وسأنبه إذا وجدنا شيئا إن شاء الله. يقول الشيخ: فأول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إثبات الخالق، ونزل عليه القرآن بالدليل على وجود الخالق بالنظر في صنعه، فقال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، وقال سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وما زال يستدل على وجوده بمخلوقاته وعلى قدرته بمصنوعاته، ثم أثبت نبوة نبيه بمعجزاته، وكان من أعظمها القرآن الذي جاء به، فعجز الخلائق عن مثله، واكتفى بهذه الأدلة جماعة من الصحابة، ومضى على ذلك القرن الأول والمشرب صاف لم يتكدر. وعلم الله عز وجل ما سيكون من البدع فبالغ في إثبات الأدلة وملأ بها القرآن. ولما كان القرآن منبع العلوم وأكبر المعجزات للرسول أكد الأمر فيه، فقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شاء، فأخبر أنه كلامه بقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وأخبر أنه مسموع بقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وأخبر أنه محفوظ قال: في لوح محفوظ. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وأخبر أنه مكتوب ومتلو. فقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إلى ما يطول شرحه من تعدد الآيات في هذه المعاني التي توجب إثبات القرآن. ثم نزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يكون أتى به من قبل نفسه، فقال تعالى: أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك وتواعده لو فعل. فقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. وقال في حق الزاعم أنه كلام الخلق حين قال: إن هذا إلا قول البشر، قال سبحانه وتعالى: سأصليه سقر. ولما عذب كل أمة بنوع عذاب توله بعض الملائكة كصيحة جبريل عليه السلام بثمود، وإرسال الريح على عاد، والخسف بقارون، وقلب جبريل ديار قوم لوط عليه السلام عليهم، وإرسال الطير الأبابيل على من قصد تخريب الكعبة، تولى هو بنفسه سبحانه وتعالى إقامة المكذبين بالقرآن. فقال تعالى: ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، ذرني ومن خلقت وحيدا. هذا لأنه أصل هذه الشرائع والمثبت لكل شريعة تقدمت، فإن جميع الملل ليس عندهم ما يدل على صحة ما كانوا فيه إلا كتابنا، لأن كتبهم غيرت وبدلت. وقد علم كل ذي عقل أن القائل إن هذا إلا قول البشر إنما أشار إلى ما سمع، ولا يختلف أولو الألباب وأهل الفهم للخطاب أن قوله وإنه كناية عن القرآن، وقوله نزل به كناية عنها أيضا، وقوله هذا كتاب، هذا كتاب إشارة إلى حاضر، هذا أمر مستقر لم يختلف فيه أحد من القدماء في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم. ثم دس الشيطان دسائس البدع، فقال قوم: هذا المشار إليه مخلوق. فثبت الإمام أحمد رحمه الله ثبوتا لم يثبته غيره على دفع هذا القول، لئلا يتطرق إلى القرآن ما يمحو بعض تعظيمه في النفوس ويخرجه عن الإضافة إلى الله عز وجل، ورأى أن ابتداع ما لم يقل فيه لا يجوز استعماله، فقال: كيف أقول ما لم يقل، كيف أقول ما لم يقل. ثم لم يختلف الناس في غير ذلك إلى أن نشأ علي ابن إسماعيل الأشعري، فقال مرة بقول المعتزلة ثم عن له، فادعى أن الكلام صفة قائمة بالنفس، فأوجبت دعواه هذه أن ما عندنا مخلوق، وزادت فخبطت العقائد، فما زال أهل البدع يجوبون في تيارها إلى اليوم. والكلام في هذه المسألة مرتب بذكر الحجج والشبه في كتب الأصول، فلا أطيل به هنا، بل أذكر لك جملة تكفي من أراد الله هداه، وهو أن الشرع قنع منا بالإيمان جملة وبتعظيم الظواهر، ونهى عن الخوض فيما يثير غبار الشبهة ولا تقوى على قطع طريقه أقدام الفهم. إذا كان قد نهى عن الخوض في القدر، فكيف يجوز الخوض في صفات المقدر؟ ما ذاك إلا لأحد الأمرين اللذين ذكرتهما، إما لخوف إثارة شبهة تزلزل العقائد، أو لأن قوى البشر تعجز عن إدراك الحقائق. فإذا كانت ظواهر القرآن تثبت وجود القرآن فقال قائل ليس هنا قرآن، فقد رد الظواهر التي تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثباتها وقرر وجودها في النفوس، وبماذا يحل ويحرم ويبت ويقطع، وليس عندنا من الله عز وجل تقدم بشيء. هل للمخالف دليل إلا أن يقول قال الله فيعود فيثبت ما نفى؟ يعني ليجي يتكلم النهاردة عشان ينفي أن القرآن كلام ربنا هيقول إيه؟ قال الله تعالى الله خالق كل شيء، دي اللي استدل بها هذا الذي يقول أن القرآن مش كلام ربنا. يقول الله خالق كل شيء، قال الله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء يبقى مخلوق. طب ما انت قلت قال الله، هو ده كلام ابن الجوزي، يقول انت هترجع تاني تقول ايه قال الله، يبقى كده اثبتت ان انت بتنفيه. وهل للمخالف دليل الا ان يقول قال الله فيعود فيثبت ما نفى؟ فليس الصواب لمن وفق الا للوقوف مع ظاهر الشر، فان اعترضه ذو شبهة فقال هذا صوتك وهذا خطك فأين القرآن، فليقل له قد أجمعنا أنا وأنت على وجود شيء به نحتج جميعا، وكما أنك تنكر علي أن أثبت شيئا لا يتحقق لي إثباته حسا، فأنا أنكر عليك كيف تنفي وجود شيء قد ثبت شرعا؟ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. أما قولهم هل في المصحف إلا ورق وعفص وزاد، هذا كقول القائل هل الآدمي إلا لحم ودم؟ هيات، إن معنى الآدمي هو الروح، فمن نظر إلى اللحم والدم وقف مع الحس، فإن قال فكذا أقول إن المكتوب غير الكتاب، قلنا له هذا مما ننكره عليك، لأنه لا يثبت تحقيق هذا لك ولا لخصمك. فإن أردت بالكتاب الحبر وتخطيطه فهذا ليس القرآن، وإن أردت المعنى القائم بذلك فهذا ليس الكتابة. هذه الأشياء لا يصلح الخوض فيها، فإن ما دونها لا يمكن تحقيقه على التفصيل كالروح مثلا، فإننا نعلم وجودها في الجملة، أما حقيقتها فلا. فإذا جهلنا حقائقها كنا لصفات الحق أجهل، فوجب الوقوف مع السمعيات مع نفي ما لا يليق بالحق، لأن الخوض يزيد الخائض تخبيطا ولا يفيده تحصيلا، بل يوجب عليه نفي ما يثبت بالسمع من غير تحقيق أمر عقلي، فلا وجه للسلامة إلا طريق السلف والسلام. وكذلك أقول أن إثبات الإله بظواهر الآيات والسنن ألزم للعوام من تحديثهم بالتنزيه، وإن كان التنزيه لازما، وقد كان ابن عقيل يقول الأصلح لاعتقاد العوام ظواهر الآية والسنن، لأنهم يأنسون بالإثبات، فمتى محونا ذلك من قلوبهم زالت السياسات والحشمة. وتهافت العوام في الشبهة أحب إلي من إغراقهم في التنزيه، لأن التشبيه يغمسهم في الإثبات فيطمعوا أو يخافوا شيئا قد أنسوا إلى ما يخاف مثله ويرجى، فالتنزيه يرمي بهم إلى النفي، ولا طمع ولا مخافة من النفي. ومن تدبر الشريعة رآها عامة للمكلفين في التشبيه بالألفاظ التي لا يعطي ظاهرها سواه، كقول الأعرابي أو يضحك ربنا؟ قال نعم، فلم يكفر من هذا القول. يا جماعة يعني أنا شايف هو برضو الرجل حاططها في الوسط، لكن الحقيقة إن احنا نثبت وبمنتهى البساطة نقول بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، زي ما النبي عمل كده. انت الوقت عايز تفلسفها ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، الاعرابي قال له او يضحك ربنا؟ قال نعم. قال الاعرابي لن نعدم من رب يضحك خيرا. الامور سهلة وبسيطة ومش محتاجة التعقيد والتقعيد اللي انتم بتعملوه ده في العقيدة. الفصل الرابع والعشرون بعد المئة. يقول الشيخ: أعظم البلايا أن يعطيك همة عالية ويمنعك من العمل بمقتضاها. فيكون مثلا من تأثير همتك الأنفة من قبول إرفاق الخلق، يعني أنك تأنف أن حد يساعدك، استثقالا لحمل مننهم، ثم يبتليك بالفقر فتأخذ منه. ومثلا يلطف مزاجك فلا تقبل من المأكولات ما سهل إحضاره فتحتاج إلى فضل نفقة، ثم يقلل رزقك، إنه يحب يأكل كويس، يأكل حاجات وعين فلوس مش مكفية. ومثلا يعلق همتك بالمستحسنات النساء يعني، ويقطع بالفقر السبيل إليهن، ويريك العلوم في مقام معشوق، ويضعف بدنك عن الإعادة، ويخلي يديك من المال الذي تحصل به الكتب، يقوي ذوقك إلى درجات العارفين والزهاد، ويحويجك إلى مخالطة أرباب الدنيا. وهذا هو البلاء المبين. أما الخسيس الهمة الذي لا يستنكف من سؤال الخلق ولا يرى الاستبدال بزوجته ويكتفي بيسير العلم ولا يتوق إلى أحوال العارفين، فذاك لا يؤلمه فقد شيء، ويرى ما وجد هو الغاية، فهو يفرح فرح الأطفال الزخارف، فما أهون الأمر عليه. إنما البلاء على العارف ذي الهمة العالية الذي تدعوه همته إلى جميع الأضداد للتزيد من مقام الكمال، وتقصر خطاه عن مدارك مقصوده، فيا له من حال ينفد في طريقه زاد الصابرين، ولولا حالة غفلة تعتري هذا المبتلى يعيش بها لكان دوام ملاحظته للمقام يعمي بصره، واجتهاده في السلوك يحفي قدمه. يا له من حال ينفذ في طريقه زاد الصابرين، ولولا حالة غفلة تعتري هذا المبتلى يعيش بها لكان دوام ملاحظته للمقامات يعمي بصره، واجتهاده في السلوك يحفي قدمه. لكن ملاحظات الإمداد له تارة ببلوغ بعض مراده، وتارة عما قصد تهون عليه العيش. وهذا كلام عزيز لا يفهمه إلا أربابه، ولا يعلم كنهه إلا أصحابه. الفصل 25 بعد المئة: الحزم أولى. يقول الشيخ: تراعنت علي نفسي في طلبها شيئا من أغراضها بتأويل فاسد، فقلت لها: بالله عليك تصبري، بالله عليك تصبري. يعلمنا الجوزي كثيرا، وهذه ينبغي أن يتعلمها المسلم المؤمن الموحد الصابر، أن يتعلم مناقشة النفس والأخذ منها والرد ولا يترك نفسه في كبت ولا يدع نفسه على الإطلاق، إنما يكلمها ويخاطبها ويذكرها ويزجرها ويكفها ويخطمها. تراعنت عليه نفسه في طلب شيء من أغراضها بتأويل فاسد. يقول الشيخ: فقلت لها: بالله عليك تصبري، فإن في المعبر شغلا يحذر الغرق من كثرة الموج عن التنزه في عجائب البحر. احنا مش جايين نتفسح، جايين نطلب الجنة فوق نغرق. اذا هممت بفعل فقدري حصوله، ثم تلمحي عواقبه وما تجتنين من ثمراته، فاقل ذلك الندم على ما فعلت. ولا يؤمن ان يثمر غضب الحق عز وجل واعراضه عنك، فاف للقاطع عنه ولو كان الجنة. فأف للقاطع عنه ولو كان الجنة. ثم علمي أيتها النفس أنه ما يمضي شيء جزافا، إن ميزان العدل تبين فيه الذرة. فلمحي الأموات والأحياء، وانظري إلى من نشر ذكره بالخير والشر وزيادة ذلك أو نقصانه. فسبحان من أظهر دليل الخلوات على أربابها، حتى إن حبات القلوب تتعلق بأهل الخير وتنفر من أهل الشر من غير مطالعة لشيء من أعمال الكل. فسبحان من أظهر دليل الخلوات على أربابها، حتى أن حبات القلوب تتعلق بأهل الخير، حبات القلوب تتعلق بأهل الخير وتنفر من أهل الشر من غير مطالعة لشيء من أعمال هؤلاء ولا هؤلاء. قال إبليس: أو تترك مرادك لأجل الخلق؟ شوف لما يجي إبليس يلعبه يقول له: يعني أنت هتسيب ده عشان الناس ما يقولوش؟ قلت: لا، إنما هذا بعض الثمرات الحاصلة لا عن الغرض. لا، أنا سايبها لله، بس لو سبتها لله الثمرة دي تحصل. ونحن نرى من يمشي 30 فرسخا ليقال ساع. فالمتقي قد نال شرف الذكر وإن لم يقصد نيل ذلك، مترجحا له في وزن الجزاء سيجعل لهم الرحمن ودا. قالت النفس: لقد أمرتني بالصبر على العذاب، لأن ترك الأغراض عذاب. قلت: لك عن الغرض عوض، ومن كل متروك بدل، وأنت في مقام مستعبد، ولا يصح للأجير أن يلبس ثياب الراحة في زمن الاستئجار، وكل زمان المتقي نهار صوم. كل زمان المتقي نهار صوم، فاجعل فطرك الجنة، ومن خاف العقاب ترك المشتهى، ومن رام القرب استعمل الورع، وللصبر حلاوة تبين في العواقب. الفصل 26 بعد 100. يقول الشيخ عليه رحمة الله: من نازعته نفسه إلى لذة محرمة فشغله نظره إليها عن تأمل عواقبها وعقابها، وسمع هتاف العقل يناديه: ويحك لا تفعل، فإنك تقف عن الصعود وتأخذ في الهبوط ويقال لك ابق بما اخترت. فإن شغله هواه فلم يلتفت إلى ما قيل له لم يزل في نزول، وكان مثله في سوء اختياره كالمثل المضروب أن الكلب قال للأسد: يا سيد السباع غير لي اسمي فإنه قبيح. فقال له الأسد: أنت خائن، لا يصلح لك غير هذا الاسم. قال: فجربني. فأعطاه شقة لحم وقال: احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغير اسمك. فجاع وجعل ينظر إلى اللحم ويصمش، فلما غلبته نفسه قال: وأي شيء باسمي، وما كلب إلا اسم حسن. فأكل. هكذا الخسيس الهمة القنوع بأقل المنازل، المختار عاجل الهوى على آجل الفضائل. هولا هي دي مشكلته. زي ما اقول له كده: ما تاخدش الحكايه دي، حرام. انت ترضى انك تكون حرامي؟ يا عم حرامي حرامي، ما كل الناس حراميه. زي الكلب كده، ما في الاخر قال ايه؟ قال: وانا غير اسمي ليه؟ ده كلب اسم جميل جدا. وقال: كلب الا اسم حسن. فالله الله في حريق الهوى اذا سار، وانظر كيف تطفئه، فرب زله أوقعت في بئر بوار، ورب أثر لم ينقلع، والفائت لا يستدرك على الحقيقة. فابتعد عن أسباب الفتنة، فإن المقاربة محنة لا يكاد صاحبها يسلم. والسلام. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.